السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيصر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامقة أن يفتتح دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية بفروعها خلال الفترة من 7/7/1429 هجرية إلى 21/8/1429 هجرية. هذه الدورات التي هي دورة الدعاة السادسة، وهي خاصة بالدعاة إلى الله عز وجل في جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامقة، وكذلك الدورة العلمية المتقدمة 14، وهي لطلبة العلم المتقدمين في جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة، ويوجد سكن وإعاشة لطلاب العلم، وكذلك شهادات للمنتظمين في هذه الدورة. كذلك تبدأ غدا إن شاء الله الدورات الفرعية 9 في سكان القرى التابعة للمكتب، وتكون في جوامع ومساجد القرى. وكذلك هناك دورة للمبتدئين، وهي الدورة 6 لطلبة العلم المبتدئين من صغار السن، وفي جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة. كذلك هناك الدورة النسائية 3، وهي تستهدف الفتاة المسلمة، ومقرها دور الفتاة بالمحافظة والقرى. كذلك هناك الدورة 9 للصم وضعاف السمع، ومقرها جامع الشيخ بن باز رحمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك دورات للدوائر الحكومية. هذه الدورات يقوم عليها وبدعمها مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد الجلوي الخيرية، وجزاهم الله خيرا على رعايتهم المعنوية والمادية، وجعل ذلك في ميزان الحسنات، إنه سميع الدعاء. هذه الدورات كلها تفتتح هذه الليلة بهذه المحاضرة للشيخ زيد المدخلي، وهي بعنوان حاجة الناس إلى العلم الشرعي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
ممكن تقرب هذه قليلا؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحمد لله على نعمه، نعم الدين والدنيا، ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين والمسلمات عموما وطلاب العلم خصوصا لشكر هذه النعم التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وهيأ أسبابها. ومن هذه النعم هذا الموسم، الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات ولكثير من الموظفين. هذه الإجازة التي ينبغي أن تستثمر وتستغل. ويتمنى هذا العقلاء من الناس الذين يحرصون على حفظ أوقاتهم لينتفعوا بأنفسهم وينفعوا غيرهم فيكسبون الأجر الوفير والخير الكثير. ومن جملة الأعمال الخيرية التي لا يستطيع القيام بها إلا من أكرمهم الله بشيء من العلم وهم طلاب العلم، نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالتعليم للناس في قراهم وفي مساجدهم وفي دوائر الحكومة وفي المناسبات الصالحة لنشر العلم فيها والمذاكرة. وطالب العلم يزكي علمه كما يزكي أصحاب الأموال أموالهم، وزكاة العلم أعظم أجرا. وكلما أنفقت من علمك زادك الله من فضله علما وتوفيقا وعملا. ومن علمته شيئا من أحكام الشرع تتعلق بالعبادات وتتعلق بالعقائد أو تتعلق بالمعاملات والأخلاق والسلوك، فعمل به طيلة حياته كسبت أجرا عظيما قد لا تعلمه، ولكنك بذلت السبب فيه بتعليمك الغير. وهذه الدورات التي سمعتم التنويه عنها والتي تقام كل عام وقت قصير من أوقات كثيرة، ينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم على المشاركة فيها بالتعليم وبالخدمة وبالتعاون مع القائمين عليها، وهذا يعتبر دعم بكلمة الخير وببذل المعونة البدنية والرأي والإسهام بالتعليم، هذا كله يعتبر من الدعم الذي لا تقوم الدورة وتؤدي أعمالها إلا بذلك. فالعلم يقوم به رجاله الذين أكرمهم الله عز وجل وأنعم عليهم فشكروا الله على النعمة وقاموا بما يجب عليهم من تعليم الناس الذين يجهلون أحكام كثير من دين الإسلام وهم في بلد المسلمين. فالمقصود أن هذا وقتها وهذه بدايتها، وكما قلت لكم تستمر وقتا قصيرا لا يصل شهرا بل أقل، فتعتبر فرصة للدعاة الذين تعودوا على القيام بالعمل في الدورات والمساعدة فيها ويأخذوها باهتمام ونية صالحة وعمل متواصل، فالعمل في سبيل الدعوة جهاد في سبيل الله عز وجل. وأنتم تعرفون فضل الجهاد في شريعة الإسلام، فجهاد بالدعوة وتعليم الناس الفقه الإسلامي قد يفوق في الأجر الجهاد في معارك القتال مع الأعداء، وهذا بدون شك لما في نشر العلم من حياة القلوب والأرواح وانتفاع الناس وتنبيه الغافل ونشر العلم، فيزداد من لديه شيء من العلم يزداد علما، ومن يجهل ينتقل من حال الجهل إلى حال العلم، وهذه أعمال بر وصلاح وإصلاح، إذ أن المجتمعات بل الأمم لا تسعد ولا تحيا حياة طيبة إلا إذا انتشر فيها العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا ينشره إلا ورثة الأنبياء وهم أهل العلم الذين أعطاهم الله عز وجل شيئا من العلم، من علم الشريعة أحيا الله به قلوبهم وأنفسهم وجوارحهم، وبذلوا جهودهم وتسببوا في رفع الجهل عن الآخرين احتسابا لوجه الله الكريم. الدورات التي نوه عنها الشيخ عثمان التي بلغت السنة 14 من يوم بدأت في المحافظة، هيأ الله عز وجل لها من يدعمها، من يدعمها بالمال ومن يدعمها بالعلم والرأي والخدمة، فدعمت من كل جانب ومن كل جهاتها. ومن بدايتها كانت تدعمها وزارة الشؤون الإسلامية وجوان جهات أخرى، فتغطي جميع النفقات وتنتهي ولم ينقص شيء على الحاضرين والوافدين إلينا. والعام الماضي وهذا العام تكفلت بالإنفاق عليها مؤسسة الأمير العنود رحمه الله بنت عبد العزيز بن زايد بن جلوي بواسطة القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن فهد، بذلوا ما تحتاج إليه الدورات بأجمعها في محافظة صامدة بحيث لا تحتاج إلى جهة أخرى، ودفعوا المال وهو الحمد لله موجود، وذلك إسهام منهم في قيام هذه الدورات التي فيها تعليم الناس، والناس في أمس الحاجة إلى التعليم والاجتماع والإجابة على أسئلتهم والتنبيه لهم. فالإنسان تصيبه الغفلة والبعد عن مذاكرة العلم وسماعه، لأنه ينغمس في دنياه فيبتعد عن العلم والعلماء، فربما يبغته الأجل وهو جاهل بأمر دينه. فهذه الدورات تسهم في الإصلاحات التي هي أهم شيء، وهو الفكر في دين الله تبارك وتعالى الذي لا يحسنه إلا أهل العلم. فهذه المؤسسة تكفلت كما قلت لكم بجميع النفقات والمساعدات للدارسين والمدرسين، وهم يشاركوننا أيضا بأنفسهم بالزيارة والتفقد. ولا ننسى المكتب الخيري للأمير سعود بن فهد في خلال العام، ودعمه للمكتب التعاوني في محافظة صامضة بالمال والكتاب والشريط، وعلى صلة المكتب الخيري بالمكتب التعاوني في محافظة صامضة، وبالزيارات من القائمين العاملين فيه، وعلى رأسهم مدير المكتب عبد الحكيم العجلان، وعبد الرحيم المشوح، وهؤلاء من الدعاة الذين يحبون أن تنتشر الدعوة في مناطق المملكة جميعا، وبالأخص حريصين على منطقة جازان لكثافة سكانها وكثرة طلبة العلم فيها الذين يمكن أن يقوموا بتعليم الناس. وهذا أمر معروف لدي ولديكم أن طلبة العلم في منطقة صامطة عدد كثير، بحيث لا يحتاجون إلى استجلاب العلماء من أماكن أخرى إلا لتبادل الزيارات. فهذا من باب التعارف ومن باب الإسهام أيضا في الانتقال من مكان إلى مكان لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه من النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، ثم نشكر كل من دعم هذه الدورات بالنفقات المالية وبالرأي الطيب والتشجيع والمتابعة والتعليم، لأن المعلم هو الأساس، إذا وجد قام هذا النشاط الدعوي، وإن لم يوجد المعلم لا يقوم نشاط. والحمد لله على وجود المشاركين عندنا في محافظة صامطة، وأن عددهم كثير، وأن استعدادهم ثابت من بداية الدورات إلى هذا الوقت، ونسأل الله عز وجل العون لنا ولهم والاهتمام بشأن الدعوة التي هي وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام، فليست عملا سهلا، إن حصل حصل وإن لم يحصل قد يستغنى عنه بغيره، بل لا يستغنى عن الدعوة إلى الله أبدا، لا في المدن ولا في القرى ولا في أي جهة من الجهات ولا مجتمع من المجتمعات لا يستغنى عن أهل العلم ولا يستغنى عن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ولا عن الخطباء في المساجد في الجوامع من العلماء لا من الذين يقرؤون شيئا لا يعرفون معناه وإنما من أهل العلم الذي يعرف معنى ما يتكلم به ومعنى ما يعظ به وهو الذي ينتفع الناس بكلامه وبعلمه وهذا لا يحصل إلا بالعناية بالنفس بالدرجة الأولى تعليميا كإحضار المكتبة المنزلية في البيت وتنظيمها تنظيما علميا وإعطاء القراءة من أفضل الأوقات حتى يتعلم ما لا يعلمه ويعلم به وهكذا يستمر كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة فطالب العلم يأخذ العلم بقوة ونشاط وعناية تامة وهو لا ينقص من دنياه شيئا وإن نقص شيء من الدنيا فلا حرج أما إن نقص شيء من الدين فهنا الحرج والحكيم يخطط لدينه بالدرجة الأولى ثم لدنياه لأنها وسيلة إلى تحقيق ما يرضي الله تبارك وتعالى من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح وأنتم كطلاب علم لا يخفى عليكم حاجة الناس إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى بدءا بتحقيق التوحيد فقد يدعي بعض الناس بأنه موحد فيقع في شركيات وهو لا يعلم فإذا لم يتعلم على معلم محقق للتوحيد ما استطاع أن يخرج من الأخطاء الشركية التي يقع فيها كثير من عوام الناس سواء في الأقوال أو في الأفعال أو المعتقدات لا تعرف إلا بالتعلم والتتلمذ على معلم قد بذل جهده حتى حقق التوحيد الذي هو أساس الدين وقاعدة الملة الحنيفية السمحة ثم ينطلق إلى الشعائر التعبدية والفقه فيها مبتدئا بإحسان طهارته وصلاته وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان حتى يكون موحدا حقيقة وبريئا من الشرك وجميع صوره وهذا كما قلت لكم لا يمكن أن يحرز التوحيد ويحققه ويبتعد عن الشرك وصوره إلا من تعلم على معلم ولا يكفي أن يسمع خطبة المسجد فقط أو يسمع الناس فيقلدهم بل لا بد أن يجلس في حلقات العلم فإذا هيأها الله ووجدت بمكان قريب منه فهي من الغنائم التي يجب أن يحرص عليها فلا يفوتها، وتبينون للناس إن شاء الله تعالى أثناء هذه الدورة حاجتهم الماسة الملحة إلى حلقات العلم دائما وأبدا. وما هذه الدورات في الوقت القصير إلا كتنبيه للناس ليتعلموا وليدركوا حاجتهم، لأن من أدرك حاجته إلى الطعام والشراب والحاجات الدنيوية شمر في إيجادها وتحصيلها وسعى بالأسباب التي يمكن أن ينالها بها. فحاجته إلى الفقه في الدين، فقه العقيدة، وفقه الشعائر التعبدية، وفقه المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية والمعاملات الأسرية، وهكذا مع الناس أجمعين، حتى يطبق الإسلام تطبيقا عمليا في واقع الحياة، فيكون قد حقق توحيده وحقق الفرائض التي مفروضة على المكلفين من عالم الإنس والجن، فيسعد بحياته في دنياه ويسعد بها في برزخه وأخرى. فأنتم عندما تنطلقون إن شاء الله تعالى إلى الأماكن المعدة لإقامة الدورات فيها، في وقت قصير تبينون للناس حاجاتهم وتلتمسون في المكان من لديه القدرة على التعليم خلال العام، والمكتب يكون مشرفا على حلقته ومساعدا له بالكتاب وبالشريط وبالزيارة وبإقامات الدورات القصيرة أو الجولات، سمى جولات، فيكونون معينين له، لأن أسبوع من الزمن لا يعلم الناس ما يحتاجون إليه، وإنما ينبهون إلى أن يستمروا في التعلم، والمعلم الموجود القريب منهم يبذل جهده في التعليم ويكون على صلة بالمكتب التعاوني في محافظة صامتة من أجل الدعم والتوجيه، وما وجد المكتب إلا لهذا. فإن شاء الله تعالى تتحقق الأمور الطيبة والأعمال المتعلقة بالفقه في دين الإسلام الذي يجب أن يبذل فيه ما في وسع الإنسان ليكون مجاهدا نفسه ومجاهدا غيره ومعلما لأسرته ومفقها لهم ولمجتمعه، فيكون قد أدى ما عليه أو بعض ما عليه من حق العلم الذي تحمله، فقام بشيء من الواجبات عليه فيه. وأما الاشتغال بالدنيا وترك هذه الأعمال من طلبة العلم الذين قد تعبوا في التحصيل، الاشتغال بغير نشر العلم وترك النشر والاستفادة الدائمة من مذاكرة العلم، هذا غفلة وجهل، وإنما العلم والاستيقاظ أن يكون طالب العلم على صلة دائمة بأهل العلم الذين هم أعلم منه، وعلى صلة دائمة بالكتاب، وعلى صلة دائمة بالأقران والمذاكرة، وبهذا ينمو علمه ويزكو عمله بحول الله وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه التوجيهات الأبوية الكريمة لأبنائه وإخوانه من طلاب العلم. هناك مشاركة من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علوش مدخلي مدير المعهد العلمي بصامتة، مشاركة للدكتور أحمد قبل البدء بالعرض الأسئلة. تعرف
تعال بدأ بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا علينا بخاصة أن يسر الله لنا هذه الطرق الموصلة إلى العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد سمعتم ما تفضل به شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الذي قام على هذه الدورة منذ بدايتها معلما وموجها وداعما بتوجيهاته السديدة مع شيخنا أحمد النجمي شفاه الله وأمده بالعافية، وجزاه الله خيرا على ما قام به في دعم هذه الدورة. وقد سمعتم ما يقوم به المصلحون في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، من الدعم المتواصل ماديا ومعنويا وتشجيعا لهذه الدورات التي تحيي دور المسجد، والذي هو المكان الذي ينتشر منه العلم النافع. فكم قرأنا في سير سلفنا الصالح، بل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من الدروس العظيمة والمذاكرات الطيبة والعبر العظيمة التي كانت من خلال الدراسة في المسجد. فمن المسجد تخرج أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه تخرج الفقهاء السبعة وسائر علماء هذه الأمة، كلهم لازموا دروس العلم في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وما أعظمها من ثمرة يحصل عليها طالب العلم معلما ومتعلما عندما يحضر هذه الدورات التي تقام في هذه البيوت، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما أعظمه من وعد صادق من الله جل وعلا، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سيكتب الله جل وعلا لك على حضورك هذه الدورات وعلى مشاركتك في إقامتها أحسن الأعمال، ولا يوقف على ذلك بل يزيدك من الفضل العظيم، بل يفتح الباب لتكون في عداد من يوفى أجره بغير حساب. فأبشروا معشر الزملاء ومعشر الأبناء بالباب الخير الذي فتح لكم من خلال هذه الدورة الأم التي يتبعها دورات ومذاكرات في سائر مساجد المنطقة. وعندما نتأمل في مواقع إقامة هذه الدورات وفيما تحف به من الإعلانات والدعوة الصادقة والوعود الصادقة بتكريم وتيسير المهمات لمن رغب حضور هذه الدورات، نعرف الطريق الحقيقي لطلب العلم والمذاكرة، وهي هذه الأماكن. وفي هذا رد عظيم على من يزعم أن طلب العلم يكون بالرياضة، ولا أريد بها الرياضة البدنية بل الرياضة الباطلة التي ابتدعها الصوفية عندما انتحلوا الخلوات والتخلي مع الشيطان، لأن الدروس التي يتبادلها هؤلاء في الخلوات إنما يخلون بها في الأماكن التي لم يأذن الله برفعها. أما دوراتنا فهي تقام علنا في الأماكن والبيوت التي أذن الله أن ترفع. وفي هذا ترغيب لنا في الاستزادة من العلم في هذه الأماكن، فهذا هو البر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. أما من ما يقوم به الغلاء ممن يرتبون الدورات السرية والرحلات الخلوية
والنوادي التي تقام على مواقع الضلالة في الانترنت وما شاكل ذلك، فهذا هو الإثم بعينه، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بين صفات المآثم، وهو ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأين إعلاناتهم عن الحلقات العلمية التي يزعمون أنهم يهدونها إلى الشباب؟ وأين نرى مواقعهم حتى نتعرف على ما هم عليه؟ ولكن الله جل وعلا كشف عوارهم من خلال من هداه الله جل وعلا بالرجوع إلى الحق بعد أن ساير أولئك المبطلين في باطلهم وزينوا له ما هم عليه، حتى أنقذه الله جل وعلا بأن يسر القبض عليه من ولاة الأمر، أو كان له موقف تعرف من خلاله على ضلال هؤلاء. وكم قرأنا من باطل هذه الفئة الضالة الباطنية ممن بينوا لنا معايبهم بعد أن أعلنوا بها لهؤلاء الذين هداهم الله بعد الضلالة بعد أن اطمأنوا إليهم. فهنيئا لنا ولكم معاشر المعلمين والمتعلمين هذه الدورات العظيمة التي تحيي مناهج السلف، وأنتم معشر المشاركين في الدورات الفرعية التي ستختار كتابا طالما احتاج إليه الناس، بل اشتمل على العلم الضروري الذي لا يعذر مسلم بجهله، والذي يدخل في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فمن خلال هذه الدورات المتعددة والكثيرة كما نعلم سابقا وكما نعرف عما يعد، فكلما ظهر للداعمين لهذه الدورات العلمية المفيدة كلما ظهر لهم نفعها وظهر لعامة الناس ذلك النفع العظيم، كلما زادت الرغبة في تعميمها وفي نشرها بين عامة الناس. فليكن هدفنا جميعا رفع الجهل وبقاء العلم وانتشاره وبيان الحق لطالبيه والتحذير من الباطل وما عليه هذه الفئة الضالة وبيان ضلالها من العلم الضروري الذي يجهله الكثير، وربما يدخل هؤلاء الضلال على عامة الناس ممن ستصلون إليهم بواسطة هذه الدورات من هذا الطريق، طريق العلم، حتى إذا اطمأنوا إلى ثقة الناس بهم نشروا باطلهم. فأحمد الله جل وعلا على هذه المشاركات وعلى إتاحة هذه الفرصة، وانتظروا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة للقائمين على هذه الدورة وما يتفرع عنها من دورات، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق حكومتنا الرشيدة التي دعمت كل خير وساعدت كل من يسعى إلى نبذ أهل الفكر الضال لمعتقداتهم، يجزيها كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأتيح لكم الفرصة للأسئلة التي قدمت من البعض.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النافعات. تقدم الأسئلة إن شاء الله المتعلقة بهذه المحاضرة. هنا ينبه الإخوة على أنه على ضرورة تسجيل الاسم والجوال بعد نهاية هذه المحاضرة ليتم تسجيل أسماء الدعاة، ربما تكون هناك شهادات للمنتظمين في هذه الدورة. هذا السؤال يقول سائله: فضيلة الشيخ، ما هي وسائل حفظ العلم والعمل به جزاكم الله خيرا؟
أول وسائل حفظ العلم الإخلاص لله جل وعلا في طريقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه العلم. فقوله يلتمس فيه العلم دليل إلى إخلاص النية، لا يريد به الشهرة ولا يريد به مماراة السفهاء ولا غير ذلك مما هو معلوم. فأول ما يعين هو الإخلاص في طلب العلم. والأمر الثاني الجلوس إلى العلماء لمعرفة كيفية طلب العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما العلم بالتعلم. ونعرف من خلال السنة المباركة ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حضور مجالس العلم، بل كان بعضهم يتناوب العلم مع غيره كما فعل عمر رضي الله عنه مع جاره، كان يتناوبان الحضور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل حفظ العلم أن تعمل به، فإذا عملت بهذا العلم فالله جل وعلا يثيبك هذا الأجر وتكون قدوة لمن تعلم. وقد قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن وسائل حفظ العلم البداية بالمهم فالمهم، وحفظ المتون لطلاب العلم وغير ذلك من الوسائل التي تحتاج إلى محاضرة. نعم.
يقول السائل: هل لا وجهتم حفظكم الله الدعاء إلى أهمية التحدث عن طاعة ولاة الأمور واحترام العلماء والتحذير من الفئة الضالة.
هذا هو واجب الجميع، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لولاة الأمر قسم من هذا الدين العظيم، فينبغي أن نحرص على جمع الكلمة وعلى رعاية هذه النعمة التي نعيشها بسبب التفافنا حول ولاة أمورنا من علماء ومن حكام. وقد سمعتم ما حصل من تظافر ولاة الأمر في هذه البلاد، وما أثمر من القبض على مجموعة تخطط لنشر الفساد في الأرض من خلال ولاة الأمر من الحكام، وما توج به ولي الأمر بل رأس ولاة الأمور سماحة المفتي من البيان الذي أعلن في وسائل الإعلام، والذي دعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يكون موضوع الخطبة ليوم غد. فطاعة ولاة الأمر شعيرة وأصل من أصول هذا الدين العظيم، ولولا وجودهم ما عمرت الأرض. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
جزاكم الله خيرا. هنا تنبيهان: الأول أن هناك أسئلة تختص بالقائمين على هذه الدورات تقدم إليهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه سيكون هناك إن شاء الله ندوة غدا بعنوان أهمية الدعوة إلى الله تعالى وثمراتها وصفات الداعية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المدخلي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضي، نسأل الله القبول من الجميع. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل تنصحوننا معاشر الدعاة أن نبين لهؤلاء المتعلمين خطر أصحاب الأفكار الإرهابية من أجل أن يحذروا منهم ويحذروا أبناءهم أيضا من هؤلاء؟
أولا، أنا أوصي هؤلاء الدعاة أن يعرفوا صفات هذه الفئة من خلال الرجوع إلى الكتب الأصيلة التي بينت صفاتهم، وأولها كتب السنة. فمن ذلك لا تجد كتاب في الأمهات الست التي هي الصحيحان والسنن الأربع إلا وجاء فيه في كتاب الفتن بيان صفات الخوارج. ومن وصل إلى هذه الدرجة من طلاب العلم عليه أن يرجع إلى صفات هذه الفئات من خلال كتب السنة ومن خلال شروحها المعتبرة ومن خلال أيضا كتب التاريخ التي اعتمدت فن الرواية ككتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمه الله تعالى، وكتاب البداية والنهاية المجلد الرابع الجزء الرابع. فسيجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جمع صفاتهم من خلال كتب السنة وعلق على ذلك. وأما الكتب المعاصرة التي استنتجت هذه الصفات فهي مفيدة، لكن الرجوع إلى الأصول وبخاصة من طلاب العلم أمر مهم، لأنك لو قرأت صفات الخوارج في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 37 السنة التي أو 39 السنة التي وقعت فيها وقعت النهروان لوجدت العلم الكثير الذي لو أخذت بعده كتابا من الكتب التي كتبت عن الخوارج وعن الفئة الضالة يصبح لديك من الاستنتاجات ما هو أكثر مما تقرأه في هذا الكتاب الذي استخلصه واحد، فأنت ترجع إلى الأصول. وبيان سبيل هذه الفئة واجب، وكشف عوارهم لا بد منه، وقد كشف الله عوارهم فهم وإن ادعوا العلم جهال، وإن ادعوا الاستقامة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالهم، فينبغي أن نجتهد في كشف عوارهم وأن يكون مثلنا في ذلك سلف هذه الأمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جهز جيشا عظيما لملاقاة معاوية رضي الله عنه، لكنه لما علم بفئة قليلة من هؤلاء ترك الذهاب إلى الشام وعاد إليهم وعرفهم بصفاتهم وقال وما أراهم إلا هؤلاء، فبيان عوارهم للناس ليحذرهم الناس، فإنهم يحرصون على أن يندسوا في الفئات البعيدة وعند من يجهل حالهم، فإذا بين هذا الحال كان من الخير الكثير. نعم.
هذا سائل يقول نحن في جهة ينتشر فيها بعض الحزبيين، فهل يجوز لي الصلاة خلف واحد منهم مع علما أنهم متعصبون لذلك الانتماء وغير مستمع للنصيحة وجزاكم الله خيرا؟
الإسلام يعمل بالحقائق وبالظواهر، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافق النفاق الأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علم باطنه بواسطة الوحي ولكنه عمله بالظاهر. ومما يعجب له أن أهل الباطل والحزبيون في هذا العصر أصبحوا يقلدون الباطنية، فإذا رأيته مع ولاة الأمر احتقرت إخلاصك واجتهادك وولاءك أمام ما هو فيه. ومن قرأ في كتبهم وكتب منظريهم وجد الدليل على ما أقول، فعندما تقرأ في كتب الحزبيين وتقرأ خطاباتهم إلى ولاة الأمور، وعندما تسمع عن بعض الحزبيين في أي بلد وتجتمع معهم عند أحد ولاة الأمور، فإنك ترى النفاق الذي انضم لصفة هؤلاء. فأقول الحزب لا يعرف إلا أن يكشف الله عواره بواسطة من ابتلي به ومن وثق به، فهؤلاء الحزبيون لا يظهرون ما هم عليه،
بل إنهم يقسمون الأيمان الكثيرة الغليظة أنهم على منهج أهل الحق وعلى منهج أهل السنة، فتعمل أنت بالظاهر وتصلي خلف هذا الشخص، وستجد أن الكثير من هؤلاء معين أئمة من ولي الأمر، فما عليك إلا أن تعمل بالظاهر والله يتولى السرائر. أما إذا وجدت منه ضرر فأنت أبلغ الأمر إلى من يقوم بعلاجه، وهذا من النصيحة ومن التعاون على البر والتقوى، وليس من النميمة، بل هو من الواجب الذي قام به زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم.
لدينا آخر سؤال، يقول فضيلة الشيخ: كنت أقوم الليل وبنشاط، ولكن الآن حصل عندي تقصير كبير في قيام الليل، فما هي الأمور التي تساعدني على ذلك جزاكم الله خيرا؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فلعل أخانا كان يثقل على نفسه في القيام، فعليه أن يجتهد بقدر ما يستطيع، وإذا كان من أسباب تخلفه عن القيام النوم، فعليه أن يبادر بعد صلاة العشاء بصلاة الوتر التي هي مؤكدة وفي ذلك ترغيم للشيطان، ولو صلى جالسا فلا حرج، فقد كان غالب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كبرت سنه أن يصلي النافلة جالسا، ونسأل الله العون للجميع. نعم.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيصر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامطة أن يفتتح دورات الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية بفروعها خلال الفترة من 7/7/1429 هجرية إلى 21/8/1429 هجرية. هذه الدورات التي هي دورة الدعاء السادسة، وهي خاصة بالدعاة إلى الله عز وجل في جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة، وكذلك الدورة العلمية المتقدمة 14، وهي لطلبة العلم المتقدمين في جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة، ويوجد سكن وإعاشة لطلاب العلم، وكذلك شهادات للمنتظمين في هذه الدورة. كذلك تبدأ غدا إن شاء الله الدورات الفرعية 9 في سكان القرى التابعة للمكتب، وتكون في جوامع ومساجد القرى، وكذلك هناك دورة للمبتدئين وهي الدورة 6 لطلبة العلم المبتدئين من صغار السن، وفي جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة. كذلك هناك الدورة النسائية 3، وهي تستهدف الفتاة المسلمة، ومقرها دور الفتاة بالمحافظة والقرى. كذلك هناك الدورة 9 للصم وضعاف السمع، ومقرها جامع الشيخ بن باز رحمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك هناك دواء دورات للدوائر الحكومية. هذه الدورات يقوم عليها وبدعمها مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد الجلوي الخيرية، وجزاهم الله خيرا على رعايتهم المعنوية والمادية، وجعل ذلك في ميزان الحسنات، إنه سميع الدعاء. هذه الدورات كلها تفتتح هذه الليلة بهذه المحاضرة للشيخ زيد المدخلي، وهي بعنوان حاجة الناس إلى العلم الشرعي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
ممكن تقرب هذه قليلة؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله على نعمه، نعم الدين والدنيا، ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين والمسلمات عموما وطلاب العلم خصوصا لشكر هذه النعم التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وهيأ أسبابها. ومن هذه النعم هذا الموسم، الإجازة الصيفية للمعلمين والمعلمات ولكثير من الموظفين هذه الإجازة التي ينبغي أن تستثمر وتستغل ويتمنى هذا العقلاء من الناس الذين يحرصون على حفظ أوقاتهم لينتفعوا بأنفسهم وينفعوا غيرهم فيكسبون الأجر الوفير والخير الكثير. ومن جملة الأعمال الخيرية التي لا يستطيع القيام بها إلا من أكرمهم الله بشيء من العلم وهم طلاب العلم، نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالتعليم للناس في قراهم وفي مساجدهم وفي دوائر الحكومة وفي المناسبات الصالحة لنشر العلم فيها والمذاكرة. وطالب العلم يزكي علمه كما يزكي أصحاب الأموال أموالهم، وزكاة العلم أعظم أجرا، وكلما أنفقت من علمك زادك الله من فضله علما وتوفيقا وعملا. ومن علمته شيئا من أحكام الشرع تتعلق بالعبادات وتتعلق بالعقائد أو تتعلق بالمعاملات والأخلاق والسلوك، فعمل به طيلة حياته كسبت أجرا عظيما قد لا تعلمه، ولكنك بذلت السبب فيه بتعليمك الغير. وهذه الدورات التي سمعتم التنويه عنها والتي تقام كل عام وقت قصير من أوقات كثيرة، ينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم على المشاركة فيها بالتعليم وبالخدمة وبالتعاون مع القائمين عليها، وهذا يعتبر دعم بكلمة الخير وببذل المعونة البدنية والرأي والإسهام بالتعليم، هذا كله يعتبر من الدعم الذي لا تقوم الدورة وتؤدي أعمالها إلا بذلك. فالعلم يقوم به رجاله الذين أكرمهم الله عز وجل وأنعم عليهم فشكروا الله على النعمة وقاموا بما يجب عليهم من تعليم الناس الذين يجهلون أحكام كثير من دين الإسلام وهم في بلد المسلمين. فالمقصود أن هذا وقتها وهذه بدايتها، وكما قلت لكم تستمر وقتا قصيرا لا يصل شهرا بل أقل، فتعتبر فرصة للدعاة الذين تعودوا على القيام بالعمل في الدورات والمساعدة فيها ويأخذوها باهتمام ونية صالحة وعمل متواصل. فالعمل في سبيل الدعوة جهاد في سبيل الله عز وجل، وأنتم تعرفون فضل الجهاد في شريعة الإسلام، فجهاد بالدعوة وتعليم الناس الفقه الإسلامي قد يفوق في الأجر الجهاد في معارك القتال مع الأعداء، وهذا بدون شك لما في نشر العلم من حياة القلوب والأرواح وانتفاع الناس وتنبيه الغافل ونشر العلم، فيزداد من لديه شيء من العلم يزداد علما، ومن يجهل ينتقل من حال الجهل إلى حال العلم، وهذه أعمال بر وصلاح وإصلاح، إذ أن المجتمعات بل الأمم لا تسعد ولا تحيا حياة طيبة إلا إذا انتشر فيها العلم الشرعي، والعلم الشرعي لا ينشره إلا ورثة الأنبياء وهم أهل العلم الذين أعطاهم الله عز وجل شيئا من العلم من علم الشريعة أحيا الله به قلوبهم وأنفسهم وجوارحهم، وبذلوا جهودهم وتسببوا في رفع الجهل عن الآخرين احتسابا لوجه الله الكريم. الدورات التي نوه عنها الشيخ عثمان التي بلغت السنة 14 من يوم بدأت في المحافظة، هيأ الله عز وجل لها من يدعمها من يدعمها بالمال ومن يدعمها بالعلم والرأي والخدمة، فدعمت من كل جانب ومن كل جهاتها. ومن بدايتها كانت تدعمها وزارة الشؤون الإسلامية وجهات أخرى، فتغطي جميع النفقات وتنتهي ولم ينقص شيء على الحاضرين والوافدين إلينا. والعام الماضي وهذا العام تكفلت بالإنفاق عليها مؤسسة الأمير العنود رحمه الله بنت عبد العزيز بن زايد بن جلوي، بواسطة القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن فهد، بذلوا ما تحتاج إليه الدورات بأجمعها في محافظة صامدة بحيث لا تحتاج إلى جهة أخرى، ودفعوا المال وهو الحمد لله موجود، وذلك إسهام منهم في قيام هذه الدورات التي فيها تعليم الناس، والناس في أمس الحاجة إلى التعليم والاجتماع والإجابة على أسئلتهم والتنبيه لهم، فالإنسان تصيبه الغفلة والبعد عن مذاكرة العلم وسماعه، لأنه ينغمس في دنياه فيبتعد عن العلم والعلماء، فربما يبغته الأجل وهو جاهل بأمر دينه. فهذه الدورات تسهم في الإصلاحات التي هي أهم شيء، وهو الفقه في دين الله تبارك وتعالى الذي لا يحسنه إلا أهل العلم. فهذه المؤسسة تكفلت كما قلت لكم بجميع النفقات والمساعدات للدارسين والمدرسين، وهم يشاركوننا أيضا بأنفسهم بالزيارة والتفقد. ولا ننسى المكتب الخيري للأمير سعود بن فهد في خلال العام ودعمه للمكتب التعاوني في محافظة صامدة بالمال والكتاب والشريط، وعلى صلة المكتب الخيري بالمكتب التعاوني في محافظة صامدة، وبالزيارات من القائمين العاملين فيه وعلى رأسهم مدير المكتب عبد الحكيم العجلان عبد الرحيم المشوح، وهؤلاء من الدعاة الذين يحبون أن تنتشر الدعوة في مناطق المملكة جميعا، وبالأخص حريصين على منطقة جازان لكثافة سكانها وكثرة طلبة العلم فيها الذين يمكن أن يقوموا بتعليم الناس، وهذا أمر معروف لدي ولديكم أن طلبة العلم في منطقة صامتة عدد كثير، بحيث لا يحتاجون إلى استجلاب العلماء من أماكن أخرى إلا لتبادل الزيارات، فهذا من باب التعارف ومن باب الإسهام أيضا في الانتقال من مكان إلى مكان لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه من النعم التي نشكر الله عز وجل عليها، ثم نشكر كل من دعم هذه الدورات بالنفقات المالية وبالرأي الطيب والتشجيع والمتابعة والتعليم، لأن المعلم هو الأساس، إذا وجد قام هذا النشاط الدعوي، وإن لم يوجد المعلم لا يقوم نشاط. والحمد لله على وجود المشاركين عندنا في محافظة صامتة، وأن عددهم كثير، وأن استعدادهم ثابت من بداية الدورات إلى هذا الوقت، ونسأل الله عز وجل العون لنا ولهم والاهتمام بشأن الدعوة التي هي وظيفة الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام، فليست عملا سهلا، إن حصل حصل وإن لم يحصل قد يستغنى عنه بغيره، بل لا يستغنى عن الدعوة إلى الله أبدا، لا في المدن ولا في القرى ولا في أي جهة من الجهات ولا مجتمع من المجتمعات، لا يستغنى عن أهل العلم، ولا يستغنى عن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولا عن الخطباء في المساجد في الجوامع من العلماء، لا من الذين يقرؤون شيئا لا يعرفون معناه، وإنما من أهل العلم الذي يعرف معنى ما يتكلم به ومعنى ما يعظ به، وهو الذي ينتفع الناس بكلامه وبعلمه، وهذا لا يحصل إلا بالعناية بالنفس بالدرجة الأولى تعليميا، كإحضار المكتبة المنزلية في البيت وتنظيمها تنظيما علميا، وإعطاء القراءة من أفضل الأوقات حتى يتعلم ما لا يعلمه ويعلم به، وهكذا يستمر كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فطالب العلم يأخذ العلم بقوة ونشاط وعناية تامة، وهو لا ينقص من دنياه شيئا، وإن نقص شيء من الدنيا فلا حرج، أما إن نقص شيء من الدين فهنا الحرج. والحكيم يخطط لدينه بالدرجة الأولى ثم لدنياه، لأنها وسيلة إلى تحقيق ما يرضي الله تبارك وتعالى من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. وأنتم كطلاب علم لا يخفى عليكم حاجة الناس إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى، بدءا بتحقيق التوحيد. فقد يدعي بعض الناس بأنه موحد فيقع في شركيات وهو لا يعلم، فإذا لم يتعلم على معلم محقق للتوحيد ما استطاع أن يخرج من الأخطاء الشركية التي يقع فيها كثير من عوام الناس، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو المعتقدات، لا تعرف إلا بالتعلم والتتلمذ على معلم قد بذل جهده حتى حقق التوحيد الذي هو أساس الدين وقاعدة الملة الحنيفية السمعة، ثم ينطلق إلى الشعائر التعبدية والفقه فيها، مبتدئا بإحسان طهارته وصلاته وبقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، حتى يكون موحدا حقيقة وبريئا من الشرك وجميع صوره. وهذا كما قلت لكم لا يمكن أن يحرز التوحيد ويحققه ويبتعد عن الشرك وصوره إلا من تعلم على معلم، ولا يكفي أن يسمع خطبة المسجد فقط أو يسمع الناس فيقلدهم، بل لا بد أن يجلس في حلقات العلم، فإذا هيأها الله ووجدت بمكان قريب منه فهي من الغنائم التي يجب أن يحرص عليها فلا يفوتها، وتبينون للناس إن شاء الله تعالى أثناء هذه الدورة حاجتهم الماسة الملحة إلى حلقات العلم دائما وأبدا. وما هذه الدورات في الوقت القصير إلا كتنبيه للناس ليتعلموا وليدركوا حاجتهم، لأن من أدرك حاجته إلى الطعام والشراب والحاجات الدنيوية شمر في إيجادها وتحصيلها وسعى بالأسباب التي يمكن أن ينالها بها. فحاجته إلى الفقه في الدين، فقه العقيدة وفقه الشعائر التعبدية وفقه المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية والمعاملات الأسرية وهكذا مع الناس أجمعين، حتى يطبق الإسلام تطبيقا عمليا في واقع الحياة، فيكون قد حقق توحيده وحقق الفرائض التي مفروضة على المكلفين من عالم الإنس والجن، فيسعد بحياته في دنياه ويسعد بها في برزخه وأخرى. فأنتم عندما تنطلقون إن شاء الله تعالى إلى الأماكن المعدة لإقامة الدورات فيها في وقت قصير تبينون للناس حاجاتهم وتلتمسون في المكان من لديه القدرة على التعليم خلال العام، والمكتب يكون مشرفا على حلقته ومساعدا له بالكتاب وبالشريط وبالزيارة وبإقامات الدورات القصيرة أو الجولات، سمى جولات فيكونون معينين له، لأن أسبوع من الزمن لا يعلم الناس ما يحتاجون إليه، وإنما ينبهون إلى أن يستمروا في التعلم، والمعلم الموجود القريب منهم يبذل جهده في التعليم ويكون على صلة بالمكتب التعاوني في محافظة صامتة من أجل الدعم والتوجيه، وما وجد المكتب إلا لهذا. فإن شاء الله تعالى تتحقق الأمور الطيبة والأعمال المتعلقة بالفقه في دين الإسلام الذي يجب أن يبذل فيه ما في وسع الإنسان ليكون مجاهدا نفسه ومجاهدا غيره ومعلما لأسرته ومفقها لهم ولمجتمعه، فيكون قد أدى ما عليه أو بعض ما عليه من حق العلم الذي تحمله، فقام بشيء من الواجبات عليه فيه. وأما الاشتغال بالدنيا وترك هذه الأعمال من طلبة العلم الذين قد تعبوا في التحصيل، الاشتغال بغير نشر العلم وترك النشر والاستفادة الدائمة من مذاكرة العلم، هذا غفلة وجهل. وإنما العلم والاستيقاظ أن يكون طالب العلم على صلة دائمة بأهل العلم الذين هم أعلم منه، وعلى صلة دائمة بالكتاب، وعلى صلة دائمة بالأقران والمذاكرة، وبهذا ينمو علمه ويزكو عمله بحول الله وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه التوجيهات الأبوية الكريمة لأبنائه وإخوانه من طلاب العلم. هناك مشاركة من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد علوش مدخلي مدير المعهد العلمي بصامتة، مشاركة للدكتور أحمد قبل البدء بالعرض الأسئلة. تعرف
تعال بدأ بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن فضل الله جل وعلا علينا بخاصة أن يسر الله لنا هذه الطرق الموصلة إلى العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد سمعتم ما تفضل به شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي الذي قام على هذه الدورة منذ بدايتها معلما وموجها وداعما بتوجيهاته السديدة مع شيخنا أحمد النجمي شفاه الله وأمده بالعافية وجزاه الله خيرا على ما قام به في دعم هذه الدورة. وقد سمعتم ما يقوم به المصلحون في هذه البلاد المملكة العربية السعودية من الدعم المتواصل ماديا ومعنويا وتشجيعا لهذه الدورات التي تحيي دور المسجد والذي هو المكان الذي ينتشر منه العلم النافع. فكم قرأنا في سير سلفنا الصالح بل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من الدروس العظيمة والمذاكرات الطيبة والعبر العظيمة التي كانت من خلال الدراسة في المسجد. فمن المسجد تخرج أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه تخرج الفقهاء السبعة وسائر علماء هذه الأمة، كلهم لازموا دروس العلم في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وما أعظمها من ثمرة يحصل عليها طالب العلم معلما ومتعلما عندما يحضر هذه الدورات التي تقام في هذه البيوت ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما أعظمه من وعد صادق من الله جل وعلا، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، سيكتب الله جل وعلا لك على حضورك هذه الدورات وعلى مشاركتك في إقامتها أحسن الأعمال، ولا يوقف على ذلك بل يزيدك من الفضل العظيم، بل يفتح الباب لتكون في عداد من يوفى أجره بغير حساب. فأبشروا معشر الزملاء ومعشر الأبناء بالباب الخير الذي فتح لكم من خلال هذه الدورة الأم التي يتبعها دورات ومذاكرات في سائر مساجد المنطقة. وعندما نتأمل في مواقع إقامة هذه الدورات وفيما تحف به من الإعلانات والدعوة الصادقة والوعود الصادقة بتكريم وتيسير المهمات
لمن رغب حضور هذه الدورات، نعرف الطريق الحقيقي لطلب العلم والمذاكرة، وهي هذه الأماكن. وفي هذا رد عظيم على من يزعم أن طلب العلم يكون بالرياضة، ولا أريد بها الرياضة البدنية بل الرياضة الباطلة التي ابتدعها الصوفية عندما انتحلوا الخلوات والتخلي مع الشيطان، لأن الدروس التي يتبادلها هؤلاء في الخلوات إنما يخلون بها في الأماكن التي لم يأذن الله برفعها. أما دوراتنا فهي تقام علنا في الأماكن والبيوت التي أذن الله أن ترفع. وفي هذا ترغيب لنا في الاستزادة من العلم في هذه الأماكن، فهذا هو البر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. أما من ما يقوم به الغلاء ممن يرتبون الدورات السرية والرحلات الخلوية والنوادي التي تقام على مواقع الضلالة في الانترنت وما شاكل ذلك، فهذا هو الإثم بعينه، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بين صفات المآثم، وهو ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأين إعلاناتهم عن الحلقات العلمية التي يزعمون أنهم يهدونها إلى الشباب؟ وأين نرى مواقعهم حتى نتعرف على ما هم عليه؟ ولكن الله جل وعلا كشف عوارهم من خلال من هداه الله جل وعلا بالرجوع إلى الحق بعد أن ساير أولئك المبطلين في باطلهم وزينوا له ما هم عليه، حتى أنقذه الله جل وعلا بأن يسر القبض عليه من ولاة الأمر، أو كان له موقف تعرف من خلاله على ضلال هؤلاء. وكم قرأنا من باطل هذه الفئة الضالة الباطنية ممن بينوا لنا معايبهم بعد أن أعلنوا بها لهؤلاء الذين هداهم الله بعد الضلالة بعد أن اطمأنوا إليهم. فهنيئا لنا ولكم معاشر المعلمين والمتعلمين هذه الدورات العظيمة التي تحيي مناهج السلف، وأنتم معشر المشاركين في الدورات الفرعية التي ستختار كتابا طالما احتاج إليه الناس، بل اشتمل على العلم الضروري الذي لا يعذر مسلم بجهله، والذي يدخل في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فمن خلال هذه الدورات المتعددة والكثيرة كما نعلم سابقا وكما نعرف عما يعد، فكلما ظهر للداعمين لهذه الدورات العلمية المفيدة كلما ظهر لهم نفعها وظهر لعامة الناس ذلك النفع العظيم، كلما زادت الرغبة في تعميمها وفي نشرها بين عامة الناس. فليكن هدفنا جميعا رفع الجهل وبقاء العلم وانتشاره وبيان الحق لطالبيه والتحذير من الباطل وما عليه هذه الفئة الضالة وبيان ضلالها من العلم الضروري الذي يجهله الكثير وربما يدخل هؤلاء الضلال على عامة الناس ممن ستصلون إليهم بواسطة هذه الدورات من هذا الطريق، طريق العلم، حتى إذا اطمأنوا إلى ثقة الناس بهم نشروا باطلهم. فاحمدوا الله جل وعلا على هذه المشاركات وعلى إتاحة هذه الفرصة، وانتظروا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. نسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة للقائمين على هذه الدورة وما يتفرع عنها من دورات، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق حكومتنا الرشيدة التي دعمت كل خير وساعدت كل من يسعى إلى نبذ أهل الفكر الضال لمعتقداتهم، يجزيها كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأتيح لكم الفرصة للأسئلة التي قدمت من البعض.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات النافعات. تقدم الأسئلة إن شاء الله المتعلقة بهذه المحاضرة. هنا ينبه الإخوة على أنه على ضرورة تسجيل الاسم والجوال بعد نهاية هذه المحاضرة ليتم تسجيل أسماء الدعاة، ربما تكون هناك شهادات للمنتظمين في هذه الدورة. هذا السؤال يقول سائله: فضيلة الشيخ، ما هي وسائل حفظ العلم والعمل به جزاكم الله خيرا؟
أول وسائل حفظ العلم الإخلاص لله جل وعلا في طريقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه العلم.
فقوله يلتمس فيه العلم دليل إلى إخلاص النية، لا يريد به الشهرة ولا يريد به مماراة السفهاء ولا غير ذلك مما هو معلوم. فأول ما يعين هو الإخلاص في طلب العلم. والأمر الثاني الجلوس إلى العلماء لمعرفة كيفية طلب العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما العلم بالتعلم. ونعرف من خلال السنة المباركة ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حضور مجالس العلم، بل كان بعضهم يتناوب العلم مع غيره كما فعل عمر رضي الله عنه مع جاره، كان يتناوبان الحضور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل حفظ العلم أن تعمل به، فإذا عملت بهذا العلم فالله جل وعلا يثيبك هذا الأجر وتكون قدوة لمن تعلم. وقد قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن وسائل حفظ العلم البداية بالمهم فالمهم، وحفظ المتون لطلاب العلم وغير ذلك من الوسائل التي تحتاج إلى محاضرة. نعم.
يقول السائل هل لا وجهتم حفظكم الله الدعاة إلى أهمية التحدث عن طاعة ولاة الأمور واحترام العلماء والتحذير من الفئة الضالة؟
هذا هو واجب الجميع، وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لولاة الأمر قسم من هذا الدين العظيم، فينبغي أن نحرص على جمع الكلمة وعلى رعاية هذه النعمة التي نعيشها بسبب التفافنا حول ولاة أمورنا من علماء ومن حكام. وقد سمعتم ما حصل من تظافر ولاة الأمر في هذه البلاد وما أثمر من القبض على مجموعة تخطط لنشر الفساد في الأرض من خلال ولاة الأمر من الحكام، وما توج به ولي الأمر بلاء ولاة الأمور سماحة المفتي من البيان الذي أعلن في وسائل الإعلام، والذي دعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن يكون موضوع الخطبة ليوم غد. فطاعة ولاة الأمر شعيرة وأصل من أصول هذا الدين العظيم، ولولا وجودهم ما عمرت الأرض. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا.
جزاكم الله خيرا. هنا تنبيهان، الأول أن هناك أسئلة تختص بالقائمين على هذه الدورات تقدم إليهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أنه سيكون هناك إن شاء الله ندوة غدا بعنوان أهمية الدعوة إلى الله تعالى وثمراتها وصفات الداعية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن المدخلي وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضي، نسأل الله القبول من الجميع. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل تنصحوننا معاشر الدعاة أن نبين لهؤلاء المتعلمين خطر أصحاب الأفكار الإرهابية من أجل أن يحذروا منهم ويحذروا أبناءهم أيضا من هؤلاء؟
أولا أنا أوصي هؤلاء الدعاة أن يعرفوا صفات هذه الفئة من خلال الرجوع إلى الكتب الأصيلة التي بينت صفاتهم، وأولها كتب السنة، فمن ذلك لا تجد كتاب في الأمهات الست التي هي الصحيحان والسنن الأربع إلا وجاء فيه في كتاب الفتن بيان صفات الخوارج. ومن وصل إلى هذه الدرجة من طلاب العلم عليه أن يرجع إلى صفات هذه الفئات من خلال كتب السنة ومن خلال شروحها المعتبرة ومن خلال أيضا كتب التاريخ التي اعتمدت فن الرواية ككتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمه الله تعالى وكتاب البداية والنهاية المجلد الرابع الجزء الرابع، فسيجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى جمع صفاتهم من خلال كتب السنة وعلق على ذلك. وأما الكتب المعاصرة التي استنتجت هذه الصفات فهي مفيدة، لكن الرجوع إلى الأصول وبخاصة من طلاب العلم أمر مهم، لأنك لو قرأت صفات الخوارج في كتاب البداية والنهاية في حوادث سنة 37 السنة التي أو 39 السنة التي وقعت فيها وقعت في النهروان لوجدت العلم الكثير الذي لو أخذت بعده كتابا من الكتب التي كتبت عن الخوارج وعن الفئة الضالة يصبح لديك من الاستنتاجات ما هو أكثر مما تقرأه في هذا الكتاب الذي استخلصه واحد، فأنت ترجع إلى الأصول. وبيان سبيل هذه الفئة واجب، وكشف عوارهم لا بد منه، وقد كشف الله عوارهم فهم وإن ادعوا العلم جهال، وإن ادعوا الاستقامة فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلالهم، فينبغي أن نجتهد في كشف عوارهم وأن يكون مثلنا في ذلك سلف هذه الأمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جهز جيشا عظيما لملاقاة معاوية رضي الله عنه، لكنه لما علم بفئة قليلة من هؤلاء ترك الذهاب إلى الشام وعاد إليهم وعرفهم بصفاتهم وقال: وما أراهم إلا هؤلاء. فبيان عوارهم للناس ليحذرهم الناس، فإنهم يحرصون على أن يندسوا في الفئات البعيدة وعند من يجهل حالهم، فإذا بين هذا الحال كان من الخير الكثير. نعم.
هذا سائل يقول: نحن في جهة ينتشر فيها بعض الحزبيين، فهل يجوز لي الصلاة خلف واحد منهم مع علما أنهم متعصبون لذلك الانتماء وغير مستمع للنصيحة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإسلام يعمل بالحقائق وبالظواهر، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافق النفاق الأكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علم باطنه بواسطة الوحي ولكنه عمله بالظاهر. ومما يعجب له أن أهل الباطل والحزبيون في هذا العصر أصبحوا يقلدون الباطنية، فإذا رأيته مع ولاة الأمر احتقرت إخلاصك واجتهادك وولاءك أمام ما هو فيه. ومن قرأ في كتبهم وكتب منظريهم وجد الدليل على ما أقول. فعندما تقرأ في كتب الحزبيين وتقرأ خطاباتهم إلى ولاة الأمور، وعندما تسمع عن بعض الحزبيين في أي بلد وتجتمع معهم عند أحد ولاة الأمور، فإنك ترى النفاق الذي انضم لصفة هؤلاء. فأقول الحزب لا يعرف إلا أن يكشف الله عواره بواسطة من ابتلي به ومن وثق به. فهؤلاء الحزبيون لا يظهرون ما هم عليه، بل إنهم يقسمون الأيمان الكثيرة الغليظة أنهم على منهج أهل الحق وعلى منهج أهل السنة، فتعمل أنت بالظاهر وتصلي خلف هذا الشخص، وستجد أن الكثير من هؤلاء معين أئمة من ولي الأمر، فما عليك إلا أن تعمل بالظاهر والله يتولى السرائر. أما إذا وجدت منه ضرر فأنت أبلغ الأمر إلى من يقوم بعلاجه، وهذا من النصيحة ومن التعاون على البر والتقوى، وليس من النميمة، بل هو من الواجب الذي قام به زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم.
لدينا آخر سؤال، يقول فضيلة الشيخ كنت أقوم الليل وبنشاط، ولكن الآن حصل عندي تقصير كبير في قيام الليل، فما هي الأمور التي تساعدني على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة ركعة في رمضان وفي غير رمضان، فلعل أخانا كان يثقل على نفسه في القيام، فعليه أن يجتهد بقدر ما يستطيع. وإذا كان من أسباب تخلفه عن القيام النوم، فعليه أن يبادر بعد صلاة العشاء بصلاة الوتر التي هي مؤكدة، وفي ذلك ترغيم للشيطان. ولو صلى جالسا فلا حرج، فقد كان غالب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كبرت سنه أن يصلي النافلة جالسا، ونسأل الله العون للجميع. نعم.
هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.